مسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، اجتمع لنا في هذا اليوم الطيب عيدان: عيد الفطر بعد أن أتم الله عز وجل علينا النعمة من صيام وقيام وصالح أعمال على مائدة رمضان، وعيد أسبوعي هو يوم الجمعة، فاجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، وهذه نعمة عظيمة جليلة تستوجب شكر المنعم جل وعلا. وما شرعت الأعياد في الإسلام إلا من أجل شكر النعمة، قال عز من قائل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يأتي العيد هذا العام والأمة تعاني ما تعاني من آلام وأحزان. يأتي العيد وقد قل العلم وظهر الجهل. يأتي العيد وقد هبت على الأمة المسلمة رياح الشبهات ورياح الشهوات. يأتي العيد والحروب تنتشر في أرجاء المعمورة، دماء تسيل وشعوب تهجر وفتن تنتشر وفوضى عارمة. يأتي العيد في ظل هذه الآلام وفي ظل هذه الأحزان كبصيص أمل لهذه الأمة المكلومة. يأتي العيد مذكرا بالعودة الصادقة إلى الله رب العالمين. إن أردنا عزا وإن أردنا نصرا وإن أردنا تمكينا، فما تظهر العقوبات إلا بسبب الذنوب والمعاصي والمنكرات، قال عز من قائل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لذا عنونت لهذا الموضوع في يوم عيدكم بهذا العنوان: الاستغفار مفتاح الخير، الاستغفار مفتاح الخير. فما أحوج الأمة المسلمة أفرادا وجماعات إلى توبة نصوح، إلى عودة صادقة إلى الله رب العالمين، إلى طلب المغفرة عما بدر من تقصير، وعما ظهر من زلات، وعما اقترفنا من ذنوب. فالاستغفار إخوة الإيمان والإسلام مفتاح لكل خير، والاستغفار معناه طلب المغفرة من الله رب العالمين بالمقال وبالفعال، أي تطلب المغفرة من ربك عز وجل باللسان مع عقد القلب مع استجابة الجوارح للأعمال الصالحات. والمغفرة هي الستر، لأن أصل الفعل غفر، غفر أي ستر وغطى، فأنت تسأل ربك أن يستر عليك الذنب، تسأل ربك أن يغفره لك فيمحو أثره. هذا مفهوم الاستغفار، لأن السين والتاء في لغة العرب تعني الطلب، فأنت عندما تقول أستغفر الله أي أسألك يا رب أن تستر عيبي وأن تستر ذنبي وألا تؤاخذني بزلتي، استرها علي فاغفرها وأذل أثرها حتى لا أفضح بين خلقك سواء في الدنيا أو في الآخرة. هذا مفهوم الاستغفار، أن تسأل ربك أن يغفر وأن يستر وأن يعفو عنك الزلات، وهي كثيرة كثيرة، فلا يخلو المرء منا من تقصير. انظر إلى جوارحك، فإن خلت عينك من تقصير لا تخلو أذنك من التقصير، وإن خلت العين والأذن لا يخلو اللسان من التقصير، وإن خلى اللسان لا تخلو اليد من بطش أو ظلم أو جو، وإن خلت اليد لا تخلو القدم، وإن خلت الجوارح لا يخلو القلب. إذن أنت في أمس الحاجة دائما أبدا إلى سؤال ربك الاستغفار. وانظر إلى رسول الله، انظر إلى الأسوة، وانظر إلى القدوة، يقول صلوات ربي وتسليمات عليه إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله تعالى في اليوم 100 مرة، أو كما قال النبي الأمين. النبي الأمين الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر من ذنبه، يعلم أمته ويرشد أمته لما فيه الخير، إنه ليغان على قلبي. يغان تعني السهو، تمر علي بعض الفترات من سهو عن الذكر، لأن النبي كان يذكر ربه على كل أحيانه، كان دائم الذكر، لكن تمر عليه بعض الأحيان لانشغاله بمصالح المسلمين وتوافد الوفود فيسهو عن الذكر لانشغاله، فعد هذا السهو خطيئة صلوات ربي وتسليمات عليه. ومعلوم أن السهو معفو عنه، السهو معفو عنه، النسيان معفو عنه، الخطأ معفو عنه، الإكراه معفو عنه، ولكن هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين لمقامه العالي صلوات ربي وتسليمات عليه. اعتبر هذا السهو الذي يكون أحيانا لانشغاله بالبعض، اعتبره من الذنوب التي تستوجب استغفارا، لذا قال وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. خبرني بربك أيها المستمع، كم مرة استغفرت ربك في اليوم والليلة؟ النبي الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر على السهل في اليوم 100 مرة، فكم مرة استغفرت أنا وأنا المذنب العاصي وأنا المقصر الغافل؟ كم مرة استغفرت ربي وسألته أن يستر عيبي وسألته أن يمحو أثر ذنبي؟ هذا النبي القدوة، هذا النبي الأسوة، يقول إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة. بل في بعض الروايات كان يعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة استغفار في المجلس الواحد، صلوات ربي وتسليماته عليه. فخبرني بربك أنت، كم مرة استغفرت؟ كم مرة عدت وأنبت؟ كم مرة سكبت دموع الخشية بين يديه؟ كم مرة رق قلبك وعاد إليه خاشعا خاضعا معظما؟ إخوة الإيمان والإسلام، إن الاستغفار مفتاح لكل الخيرات. لذا علمنا النبي بعد صيغه فقال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف بالنعم، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولك أن تستغفر ربك بأي صيغة من صيغ الاستغفار، بل جعل النبي الاستغفار من أذكار الصباح والمساء. وكم من غافل عن الأذكار التي تعد حصونا حصينة. ولذا تعالوا بنا إخوتا في عجالة عاجلة نتعرف على بعض فضائل الاستغفار. فمن فضائل الاستغفار أنه أمن وأمان من العذاب، سواء في الدنيا أو في الآخرة. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جاء في الصحيح من قول أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال: أمانان لهذه الأمة رفع أحدهما وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وبقي الآخر وهو الاستغفار، وهو قول الله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن رفع أمان بموت نبينا صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، وبقي لنا أمان، أمان في ديننا، أمان في دنيانا، أمان في آخرتنا، إنه الاستغفار. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ومن ثمار الاستغفار إخوة الإيمان والإسلام أن الاستغفار تفريج لكل كرب وزوال لكل هم وبركة في الأرزاق. جاء عند الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله عز وجل له من كل ضيق مخرجا. ومن كل هم فرجا، ورزقه الله من حيث لا يحتسب. الله أكبر. هذا الحديث قال عنه المحدثون أهل الأثر أنه ضعيف السند، لكنه صحيح المعنى، فهناك شواهد كثيرة من القرآن والسنة تؤكد الوارد في هذا الحديث. إذن هو ضعيف سندا، صحيح معنى، صحيح معنى. من الشواهد قول نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار جالب للأرزاق، جالب للعطايا. الفقير الذي ضاقت به السبل عليه أن يستغفر المالك. الزوج الذي اشتاق للولد عليه أن يستغفر الملك. المزارع الذي يحتاج الغيث والمطر عليه أن يستغفر الملك. ولذلك عندما جلس الحسن البصري في مجلس العلم وجاء السائل يقول: يا إمام، أنا رجل كثرت ذنوبي، فأخبرني ماذا أصنع؟ قال: استغفر الله. في نفس المجلس يأتي السائل الثاني: يا إمام، أنا فقير ضاقت بي السبل، ماذا أصنع؟ قال: استغفر الله. ثم جاءه ثالث يقول: يا إمام، أكدبت الأرض وامتنعت السماء عن القطر، أريد الغيث. قال: يا هذا استغفر الله. وجاء رابع يسأل نعمة الولد، قال له الإمام: استغفر الله. فتعجب الجلوس وقالوا: يا إمام، تعددت المسائل والجواب واحد. قال: أو ما سمعتم قول ربكم؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أين صاحب الذنوب الذي يريد الستر والغفران؟ عليه أن يستغفر. يرسل السماء عليكم مدرارا، أين المزارع الذي أكدبت أرضه ويريد غيث السماء؟ فليستغفر الله. ويمددكم بأموال، أين الفقير الذي ضاقت عليه السبل؟ فليستغفر الله. وبنين، أين المشتاق لنعمة الولد؟ فليستغفر الله. ليس هذا فحسب، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. انظر إلى الوصف العجيب في المتاع، فهو متاع حسن، لا قدر ولا هموم ولا غموم، حياة طيبة بكل معانيها، فلا قدر فيها ولا دخن فيها ولا عقبات متى حققت الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فمن أراد تفريج الكروب عليه بالاستغفار. كثرت همومك؟ نعم، استغفر الله. ضاقت عليك السبل؟ نعم، استغفر الله. أكدبت الأرض في زمن عمر وقل قطر السماء، فجمع عمر المؤمنين لصلاة الاستسقاء، وصلى عمر بهم الاستسقاء، وما زاد في دعائه عن الاستغفار فقط، بدأ يستغفر. فلما فرغ تعجب الناس وقالوا: يا أمير المؤمنين، ما دعوت؟ قال: لقد سألت ربي جل وعلا بدعاء تستفتح به مجاديح السماء. ثم ذكر الآية: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا فإذا بالغيث ينزل مدرارا من السماء. بالاستغفار بالاستغفار. ولما زلزلت الأرض في زمن عمر، زلزلت المدينة، فقام عمر واعظا في المسلمين: أيها الناس اجأروا إلى ربكم وتوبوا إليه واستغفروه، فما اهتزت الأرض إلا لذنب. ثم أمسك عمر بذرته وضرب الأرض بالذرة وقال لها: اثبتي، ألم أحكم فوقك بالعدل؟ فاستقرت الأرض بأمر الله رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، الاستغفار أمان، الاستغفار جالب للخيرات، الاستغفار فيه نصر وعز وتمكين. فما أحوجنا إلى عودة صادقة، إلى عودة بذنوبنا التي كثرت. نسأل ربنا تعالى أن يرفع عنا وأن يستر علينا وأن يعفو عنا وأن يزيل آثارها. هذا هو الباب الذي قبل الله عز وجل منه آدم وحواء، فعندما ذاق من الشجرة وأهبط إلى الأرض لم يقبلهما الله إلا من هذا الباب، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. هذه الكلمات بيّنها ربنا في موضع آخر، قال: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالخاسر الذي حرم المغفرة بإصراره على الذنب وتماديه في العصيان وعدم العودة الصادقة للواحد الديان. فالاستغفار اجتمعت فيه ضوابط التوبة وشروطها إن كان صحيحا، لأن الاستغفار طلب المغفرة معناه أنك قد أقلعت عن ذنبك ثم استغفرت فحققت الندم. قال النبي: الندم توبة، والاستغفار يتضمن العزم على عدم العودة، والاستغفار يتضمن رد المظالم إن كانت، والاستغفار يتضمن الإخلاص لله رب العالمين. فتوافرت فيه الشروط، لذلك لابد مع استغفار اللسان من عقد القلب وعزم الجوارح. إنما الذي يصر على الذنب ويستغفر باللسان دون عقد قلب أو جوارح فهذه التوبة تسمى توبة الكذابين، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن استغفار اللسان فقط، قال: هذه توبة الكذابين. صاحبنا في إيده السجارة، يا رب اغفر لي، كيف يغفر لك؟ كيف يغفر لك؟ أما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال: أنى يستجاب لذلك؟ فالقائم على الذنب لا يغفر له إلا بالاستغفار والإقلاع. ما أقلعت لا إجابة، لأن عندك مانع من موانع الإجابة. اللي اشترى البيت بالربا، يا رب اغفر لي، كيف يغفر لك وأنت تتعامل بالربا وتأكل الربا، أي تأكل الحرام، والسيارة بالربا والمعاملات بالربا، ومجمع الفقه الأوروبي أفتى بالجواز، مجمع الإفتاء الأوروبي له طوام في الفتوى، خالف القرآن وخالف السنة وخالف الإجماع في كثير من فتاويه المضلة التي أضلت الأمة بسبب الأهواء والأعراض والأغراض. إن الله تعالى يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. وحرم الربا، وقال في باب الربا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله فخبروني بربكم هل يفلح أحد حاربه الله؟ والله لا، بل قال نبينا صلى الله عليه وسلم: درهم واحد من ربا يأكله الرجل أشد عند الله عز وجل من 36 زنية، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فانظروا إلى اقتصاد جميع بلاد المسلمين، وانظروا إلى انتشار الربا، انتشار النار في الهشيم، بنوك ربوية ومعاملات ربوية واقتصاد يقوم على الحرام وعمائم تزين الباطل وتفتي بأن فوائد البنوك الربوية حلال، أصلها استثمار، ما هيش فوائد ربوية، فأغرقوا الأمة في الحرام. وانظروا إلى السجون ملأى بالمتعسرين في القروض الربوية، لأنه حرب، يحارب الملك، يحارب الله رب العالمين. انظر إلى معاملاتك، انظر إلى مطعمك ومشربك، انظر إلى ملباسك. أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما لح نبت من سحت فالنار أولى به، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فيوم أن نطهر أنفسنا من الأضران ومن المعاصي والزلات، ونتجنب المحرمات، ولا نتعدى حدود ربنا ولا هدي نبينا، ونحقق التوبة النصوح، نجني الثمار، نجني الحياة الطيبة. فهما طريقان لا ثالث لهما. الطريق الأول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الطريق الثاني: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. بالتوبة والاستغفار نحقق الفرح الحقيقي في يوم عيدنا، لأن أعيادنا شعائر، وشعائر الله معظمة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والفرح في الأعياد شعيرة. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يبقى الفرح بفضل الله وهو القرآن وهو الإسلام وهو السنة. عندما نتوب توبة نصوحة، عندها نكون قد حققنا الفرح حقا بأعيادنا، ووضعنا لبنة في نصرة هذه الأمة المكلومة المعذبة المنتهك فيها الحرمات والأعراض. فلا بد من صدق مع الله، لا بد أن نكون قد تعلمنا الدرس من رمضان، فرمضان مدرسة إيمانية، لا بد أن نكون قد حصلنا ثمرته المرجوة وهي التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهل حققنا تقواه؟ هذا هو السؤال. والتقوى فعل الأوامر والواجبات واجتناب النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. إن فعلنا يبقى معنا رمضان، رمضان أعمال، استمروا على العمل يبقى معكم رمضان. لذا قالها نبيكم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فاستمروا على صيام النافلة، استمروا على قيام الليل ولو بركعتين، استمروا على الصدقات والنفقات اللي اعتدتم عليها في رمضان، استمروا على الصلات، استمروا على إكرام الضيف الذي اعتدتم عليه في رمضان، استمروا على الصبر، على البشاشة، على الخلق الجميل اللي تعلمتوه من رمضان، فيبقى معكم رمضان ولا يغادركم رمضان أبدا، فيكون العام كله رمضان. إخوة الإيمان والإسلام، يومكم هذا يوم عيد، افرحوا وادخلوا الفرح والسرور على الأهل والأولاد، ولا تنسوا إخوانكم المستضعفين والمنكوبين والمضطهدين في بلاد المسلمين، لا تنسوهم من الدعاء، لا تنسوهم من النفقة والجود والعطاء، فهم في أمس الحاجة إلى نفقاتكم، محاصرون على أرض فلسطين، وهناك فقر مدقع في اليمن، وهناك فقر مدقع في السودان، وحصار وضيق وكرب وفي شتى بلاد المسلمين، فابسطوا الأيادي بالعطاء، هذا هو العيد حقا، عندما يشعر المرء بحاجة أخيه المسلم، فأنت فرد من أمة ولبن في بناء أمة. قال نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكان عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد أن يفرغ من مصلى العيد مع الرجال يتوجه إلى مصلى الأخوات والنساء فيعظهن عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويوصيهن بالنفقة وبالصدقة: تصدقن ولو بشق تمرة. يوصي النساء على بيوتهن وعلى أزواجهن وعلى أولادهن، على خدمة الزوج، لا كتلك الفتاوى المضلة اللي يقول لك خدمة الزوج مش واجبة، مش واجبة. زوجات النبي كنا يخدمن النبي في غير أيامهن وفي غير بيوتهن. فاطمة بنت رسول الله كانت تخدم عليا بالراحة، تشققت يدها وما أعطاها النبي خادمة. أسماء بنت الصديق كانت تخدم الزبير بن العوام، بل وتخدم فرس الزبير بن العوام، وتحمل النوى من أرض أقطعها النبي الزبير على بعد أميال لتعلف فرس الزبير. فرس الزبير، لأن احنا ابتلينا ببعض الجهلاء في الفتوى لا يفرقون بين مناط نزاع عند قضاء بعد طلاق ولابد من حقوق، وبين حياة في الأصل أن الجميع تكالب عليها من أعداء الإسلام، والسهام وجهت للأسرة المسلمة لتفكيكها، ويجي صاحبنا الشيخ الفقيه الذي لا يعلم فقها يقول لك وخدمة الزوج مش واجبة. طب يا عم الشيخ، خدمة المدير واجبة؟ دي بتعمل للمدير القهوة وعارفة حبات القهوة قد إيه، وبتعمل للمدير الشاي وعارفة السكر بتاعه قد إيه، ويجي غضبان عليها ويهزقها. لا اصبري، اصبري عشان المرتب، اصبري، ده المدير. خدمة المدير واجبة الآن، إنما خدمة الزوج مش واجبة. وللأسف فتنت بعض النساء الجاهلات بمثل هذه الفتاوى المدلة التي لا تراعي واقعها ولا تعلم دينها. الله تعالى يقول لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالأخذ بالعرف من الواجبات ما دام لا يخالف الشرع، والعرف عند الفضليات الصالحات التقيات أنهن يكن على خدمة الأزواج، على خدمة الأزواج بالمعروف، وهذا من باب العشرة بالمودة والرحمة. أي رحمة هذه وأي مودة لما يقول له اعمل لي كوباية شاي تقول له الخدمة مش واجبة، اعمل لنفسك. طب عملت لنا الغدا، هات لك تونة فيش، هات لك علبة كوشري. أيوة زوجة دي، هذه زوجة، نسأل الله السلامة. فيا إخوة، هناك فارق بين فتاوى تتعلق بالنزاع عند القاضي، يعني عند القضاء اتطلقت، ممكن تطالب بحق الرضاع، أيوة، وليها نفقة العدة، أيوة، وليها نفقة المتعة، أيوة، ما هي المتعة على الفترة اللي قضيتها بتخدمه، فيديها أمواله، أموالها، ويدفع لها حقوقها. هذه الفتاوى هذا مناطها. فالذي لا يفرق في المناطات لا يتكلم في دين الله، والذي لا يحسن العلم لا يتكلم في دين الله، والذي لا يفهم واقعه لا يتكلم في دين الله. إخوة الإيمان والإسلام، يومكم يوم عيد، افرحوا، ابتسموا، ادخلوا الفرحة والسرور على أهلكم وذويكم، وأكثروا من الدعاء للمكروبين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كربهم في اليمن، وفرج كربهم في السودان، فرج كربهم في كل مكان. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، وتقبل الله منا ومنكم صالح العمل، ويومكم هذا يوم جمعة اجتمع عيد مع جمعة، حكم صلاة الجمعة واجبة على الإمام وعلى جميع المساجد. اللي بعيد عن المسجد عنده رخصة إن صلى العيد يصلي ظهرا في البيت، وإن جاء أفضل، إنما القريب من المسجد واجبة عليه يصلي مع الإمام. وبعض الأقوال ترى أن الرخصة عامة لكل من حضر العيد، أما الإمام فيجب عليه أن يقيم جمعة، لأن هناك من لم يحضر العيد فيحضر مع الإمام الجمعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والآن اصبروا 5 دقائق مع المترجم الألماني عشان يفيد غير الناطقين بالعربية. بارك الله فيكم وعيدكم مبارك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك an jeden einzelnen von euch. Möge Allah azza wa jalla dieses Fest annehmen und euer Fasten und euer Gebet im Monat Ramadan annehmen. Der Sheikh hat die Gelegenheit genutzt, heute über ein sehr, sehr wichtiges Thema zu sprechen, und zwar das Leben nach dem Ramadan, dass man die Möglichkeit hat, auch diese gottesdienstlichen Taten, die man vollzogen hat, wie das Gebet und das Fasten und all die guten Taten, dass man auch die Möglichkeit hat, das nach dem Monat Ramadan fortzuführen. So sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Derjenige, der den Monat Ramadan fastet und danach 6 Tage von Shawwal, für denjenigen ist es so, als ob er das ganze Jahr gefastet hätte. Und das ist ein Punkt, der jeden Einzelnen von uns darauf hinweist, dass der Mensch, egal wie viel er im Ramadan gemacht hat, dass wir es alle nötig haben, um Istighfar zu beten. Jeder Einzelne von uns hat es möglich, Allah azza wa jalla um Verzeihung zu bitten, weil egal wie viel man gemacht hat, man ist als Mensch nicht fehlerfrei. Man ist immer wieder in die Situation gekommen, in die man Fehler gemacht hat, auch wenn es im Monat Ramadan war. So gilt es, Al-Istighfar zu machen, um Vergebung zu bitten während des Monats Ramadan, auch nach dem Monat Ramadan. Und wie wir gesagt haben, die Ibadah, die gottesdienstlichen Handlungen auch nach dem Monat Ramadan fortzuführen. Das muslimische Leben endet nicht mit dem Ramadan, sondern das Fasten, das Spenden, das Gutes tun, das Beten in der Nacht, das Fasten am Tag, das kann auch nach dem Monat Ramadan weitergehen. Und das ist ein Zeichen auch dafür, dass der Monat Ramadan angenommen wurde und dass man zu den Erfolgreichen gehört. Der Sheikh hat ebenfalls kurz noch einen organisatorischen Punkt erwähnt. Und zwar, heute ist Eid al-Fitr an einem Freitag und zeitgleich auch Salat al-Jumu'ah. Für diejenigen, die es nicht die Möglichkeit haben, zum Jumu'ah-Gebet wieder in die Moschee zu kommen, diese sind davon befreit. Aber hier wird es das Freitagsgebet geben. So ist jeder von euch herzlich eingeladen, auch zum Freitagsgebet zu kommen. Nochmal, Eid Mubarak an jeden Einzelnen, auch an die Schwestern, die zuhören. Möget ihr Freude in euer Haus bringen, in euer Familienleben bringen. Möge Allah azza wa jalla annehmen und uns ermöglichen, auch den nächsten Monat Ramadan zu erreichen. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah jetzt kriege ich jetzt.